قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين أو فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل علم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يوم ينزل به، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.
ثم أما بعد،
فقوله
درسنا بهذه الليلة
ولا نجادل في القرآن
استكمالا،
يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح،
بين الملائكة،
وذلك أن القرآن نزل على سبعة أحرف وليس على قراءة واحدة، وإنما نزل على سبعة أحرف. فإذا سمعت من يقرأ بخلاف قراءتك، إذا كانت هذه القراءة صحيحة وثابتة ومتواترة، فإنه أنك لا ينبغي أن تجادله، لأنه قد جاء الوحي بهذا وبهذا، وهذا يدل عليه
إلا أن
ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافه، يعني سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ خلاف قراءة هذا الرجل، قال: فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: كلاكما محسن، يعني أنت قراءتك صحيحة وهذا الرجل قراءته صحيحة، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وهذا حديث صحيح. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه،
قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني.
والمراد بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف في القرآن هو أن لا يجحد كل واحد من المختلفين مع صاحبه من الحق،
أن الله عز وجل
هذا إذا كانت القراءة صحيحة ثابتة. أما لو أن شخص جاء بما لا يصح فلا بد أن ننكر عليه، وهذا الإنكار لا يسمى اختلاف، لأن كلا القارئين كان محسن، فإن العبد إذا ذكر الله في ملأ في الأرض من البشر فإنه يذكره في ملأ، وقال: خير منهم، فهذا يثبت الخيرية للملائكة، وهو من أظهر الأدلة على ذلك. وإن كان بعض العلماء يرى أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وكما قلت لكم فإن هذه المسألة لا يعني تحتاج إلى عناء وإلى كثير استدلال واستنباط، لأنها مسألة نظرية علمية ليست مما يكلف به. ثم انتقل إلى الإيمان بالأنبياء والمرسلين، فقال: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله. وهذا إشارة إلى أحد أركان الإيمان، وهو الإيمان بأنبياء الله ورسله. فإن الإيمان كما تعلمون وكما جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته، وقد تقدم الكلام عن الملائكة، وهو أدرج مسألة المفاضلة في قضية الإيمان بالملائكة. ثم انتقل إلى الإيمان بالرسل، والرسل والأنبياء الفرق بينهم في أصح أقوال العلم وكما مر معنا سابقا، بأن الرسول من بعث إلى قوم قد كفروا، وأما النبي فإنه يبعث إلى قوم أهل إيمان، فكما أن بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فيأتي نبي ويجد قومه على الإيمان ثم يسيرهم على هذا الإيمان، فهو مبعوث إلى قوم مؤمنين فهذا يسمى نبي، فإن كان قد أرسل إلى قوم قد كفروا فهذا يسمى رسول. وهناك فروق كثيرة بين الأنبياء والرسول تكلم العلماء فيها لا نطيل بذكرها، لكن هذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو القول الراجح إن شاء الله تعالى. والأنبياء والمرسلون منهم من ذكره الله عز وجل في كتابه نصا باسمه، ومنهم من لم يذكره، ونحن نؤمن بما جاء ذكره نصا فهذا داخل في الإيمان، لأن الذي لا يؤمن بالقرآن أو لا يؤمن بكلمة وردت في القرآن فإنه ما آمن بالقرآن جميعا. فمن أنكر نبيا واحدا من الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن فقد كفر بالأنبياء جميعا، لأن نص القرآن ثابت قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، والأسماء واضحة لما يقول نوح ولا إبراهيم فهذا لا إشكال فيه ولا يمكن أن يفسر أو يؤول بغير النبي المعروف. فعلينا أن نؤمن بمن جاء تفصيلا ونؤمن بالإجمال، وهذا معنى قول الشارح. والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم، يعني سوى الذين ذكروا في القرآن، وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، هكذا قال الشارح لا يعلم عددهم إلا الله، مع أنه جاء في حديث صححه جمع من أهل العلم بأن الأنبياء يبلغون 124,000 نبي، وأن الرسل 310. الأنبياء يبلغون 124,000 نبي والرسل 310. فمن صح هذا الحديث فعند ذلك لا يعني لا يقول لا يعلمهم إلا الله عز وجل، لأنه قد جاء فيهم الحديث وقد علمهم الناس. ومن لم يصحح الحديث فيبقى العدد عنده مجهول وهو يرد إلى عالمه وهو الله عز وجل. نعم صفحة 311. وهو أخذ هذا من قول الله عز وجل، وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وفرق بين أن يذكر قصة الرسل وبين أن يذكر عددهم إجمالا، فإن الحديث الذي سمعتم قبل قليل إنما ذكر العدد المجمل، وأما الذين ذكر الله قصصهم سواء في الأحاديث أو في القرآن فهم ليسوا كل الرسل ولا كل الأنبياء، بل ذكر من في قصته عبرة وحاجة لهذه الأمة لكي تعتبر بهذه القصة. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فبين لنا الله في الآيات التي سمعتم بأن الذي كلف به الأنبياء هو البلاغ المبين، والأنبياء قد عصموا من مخالفة التكليف، فعند ذلك نجزم ونشهد بأن الأنبياء جميعا قد بلغوا البلاغ المبين، وهذا الذي يجعلنا يوم القيامة. فإن هذه الأمة هي أوسط الأمم بمعنى أعدل الأمم، وهي التي تشهد للأنبياء يوم القيامة يوم ينكر الكفار منهم أن أنبياءهم قد بلغوهم، فيقال للنبي والرسول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فنشهد لوجود هذه النصوص عندنا، وهو أنهم قد كلفوا بالبلاغ المبين، ولأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الأنبياء جميعا قد بلغوا البلاغ المبين، فنحن نشهد بذلك ونعتقد ذلك. وأما أولي العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها، ومعنى أولي العزم فإن الرسل لا شك أنهم من أفضل البشر، ولما يخص منهم مجموعة بأنهم من أولي العزم فمعنى ذلك أن هؤلاء قد بلغوا منزلة عظيمة في قوة العزم، ولا يدل على أن البقية ليس لديهم عزم، وإنما يكون عزمهم ليس كعزم هؤلاء الخمسة. أما أنهم من أفضل البشر ومن أصحاب البصيرة ومن المعصومين ومن أفضل الناس فلا شك في ذلك، فإن الأنبياء هم زبدة البشر وأفضل البشر. فإذا قيل أن هناك خمسة هم أولو العزم فهذا ليس فيه طعن ولا فيه تنقيص لغيرهم من الأنبياء، كما يقال عن إبراهيم بأنه خليل الرحمن، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه خليل الرحمن، فلا يدل على أن الله عز وجل لا يحب بقية الأنبياء، فهو يحب الجميع، ولكن خص الخليلين بمزيد فضل، وهو هذه الخلة التي هي غاية المحبة. وأما البقية فهو يحبهم لا شك في ذلك، فإن الله يحب سائر المؤمنين فضلا عن الأنبياء والمرسلين. وما يعطيه الله عز وجل لنبي من الأنبياء كما أعطى موسى فضيلة أنه كلمه مباشرة في الأرض، وكما أعطى نبينا فضيلة أنه أسري به وأنه فرض عليه الصلاة ليلة أسري به وأن الله كلمه في السماء، فهذه لا يدل على نقص في بقية الأنبياء، وإنما الله عز وجل يفضل من شاء على من شاء ويختص من شاء على من شاء، بل إنه أحيانا يخص بعض الأنبياء بشيء لم يخص به من هو أعلى منه منزلة. مثال ذلك سليمان عليه السلام، فإن الله قد خصه بأنه يتصرف في الشياطين ويتحكم في الشياطين، وأن هذا ملك لا ينبغي لأحد بعده، ولم يكن لأولي العزم مثل هذا الذي حصل لسليمان عليه السلام، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مسك أحد الشياطين وهم أن يربطه بسارية المسجد، فتذكر دعوة أخيه سليمان عليه السلام وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهذه الفضائل والخصائص التي تكون لبعض الأنبياء لا تدل على تنقص للبقية أبدا. وعلى هذا الأساس نفهم معنى قوله وأما أولي العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها، ما نقله البغوي، والبغوي معروف هو العالم الشافعي الجليل صاحب التفسير وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح، ونوح هذا هو أول الرسل، نوح هو أول الرسل بعد آدم عليه السلام، فإن آدم نبي مكلم، وذرية آدم استمرت على التوحيد 10 قرون ثم حصل الغلو في الصالحين، ثم انحرفت البشرية ووقعت في الشرك بسبب هذا الغلو، فأرسل الله نوحا. ولا شك أنه من أولي العزم، إذ مكث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فهو من أولي العزم. وإبراهيم عليه السلام، وتعلمون إبراهيم أبو الأنبياء، وهو صاحب المواقف المشهورة، ومن أعظمها تحطيمه بالفاس لأصنام الكافرين حتى أنهم حاولوا أن يحرقوه بالنار، ولكن الله سلمه ونجاه. وأيضا لما أمر بذبح ابنه فإنه بادر إلى ذلك واجتهد في أن يذبح ابنه، وسل السكين وطرحه على الأرض، ولكن الله عز وجل رحمه وفداه بذبح عظيم. نوح وإبراهيم وموسى، وموسى أيضا من أولي العزم، وموسى تعلمون هو الذي أرسل مع أخيه هارون إلى فرعون، وله المواقف المشهورة المعهودة المعلومة، وهو كليم الله عز وجل. وعيسى عليه السلام الذي كرمه الله عز وجل وكان يكلم الناس وهو في المهد، وخلقه الله عز وجل من غير أب، ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أشهر الأقوال، أحسن الأقوال في أولي العزم، بأنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فهو أخذ من هذه الآيات لأنه يأتي بذكر الأنبياء ثم يعطف عليهم ذكر هؤلاء 5، وهذا يدل على مزيد فضيلة لهؤلاء وعناية، كما في قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مع أن الصلاة الوسطى من الصلوات وداخلة في النص، لكنه لما أفردها بالذكر وعطفها على الصلوات دل على مزيد عناية واهتمام بها. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أن نؤمن بأنه رسول الله حقا، أنه أوحي إليه، وبأنه صادق، ونؤمن شريعته إجمالا وتفصيلا، تفصيلا ما عرفنا ما عرفنا منه، وإجمالا ما لا نعرفه. الإنسان لا يمكن أن يحيط بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك من عرف صحة الدليل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة فإنه قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. مثال ذلك لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالسواك، ما جاء بالسواك،